اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول الثمار التي نقتطفها من رياض الهدي الحسيني هي في معرفة الله جل جلاله. فقد روى سلمة بن عطاء عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام كما في كتاب كنز الفوائد قال: خرج الحسين بن علي عليهما السلام على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة عما سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال عليه السلام: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. روي عن ابن شهر أشوب في كتاب المناقب قيل له، أي لشهيد العارفين الإمام الحسين عليه السلام: ما أعظم خوفك من ربك؟ فقال عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
Thank you.
عزيزي المستمع، روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في كتاب الأمالي عن جده الحسين عليه السلام قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناسكه من حجة الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول: لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. فقام إليه أبو ذر الغفاري رحمه الله فقال: يا رسول الله، وما الإسلام؟ فقال عليه السلام: الإسلام عريان، لباسه التقوى، وزينته الحياء، وثمره العمل الصالح، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. مستمعين الكرام، مما نسب لمولانا الحسين بن علي عليهما السلام من الشعر هذه الأبيات في ذم الطلب من سوى الله تبارك وتعالى: إذا ما عضك الدهر فلا تجنح إلى خلقي، ولا تسأل سوى الله تعالى قاسم الرزق. فلو عشت وطوقت من الغرب إلى الشرق، لما صادقت من يقدر أن يسعد أو يشقي. إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من هدي الحسين عليه السلام. دمتم برعاية الله.
مشايا 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 مشايا،
جينا نزور حسين.
مشايا مشايا
والدمعة من كل عين.
مشايا مشايا
جينا نزور حسين.
مشايا مشايا
والدمعة من كل عين.
مشايا مشايا
هذا الشوق مثل الروح بينا يعيش لعيونك، بالآلاف ليك الروح يا روحي يفدونك، للخدام يا المذبوح بالمهجة يخدمونك، لو يمشون فوق جروح للموت يزورونك، عشاقك خدامك أحبابك أيدامك،
لك العام عناية
لا يمكن نتكبر، صوبك يا ابو الاكبر
وانت الفوز والغايه،
تصرخ هل من ناصر كلنا نقول لك حاضر، هات السيف والرايه اسمك تاج نشيله، حتى الموت نجيله متعنين مشايه، جينا نزور حسين.
مشايه مشايه
والدمعة من كل عين.
مشاية مشاية
جينا نزور حسين.
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين.
مشاية مشاية
نمشي سنين ما نتعب والأهداف مرسومة، هذه الروح ما تنصاب في الإصرار مختومة، لله يكون نتقرب بالمنحور ودمومة، متعلمين من زينب نفدي الدين ونجومة، نفدي حسين بدمنا ومن دمه تعلمنا،
نفدي وما نتردد
الخدمة شرفنا ما يوم تردد.
حسين نتوحد
كل إنسان وفكرة بس تجمعنا العبرة كلنا دموع فوق الخد يكفي حسين ودمحة متفقين بجرحة يوم العاشر يشهد جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
بعشقك يا ابو الاحرار مثل ورود نصافح كم نوع بالازهار بس كل لون يتفاوح نحجي نقول من افكار بس ما يكون نتدابح ننسى نصار والمصار والعناك نتسامح لو نعزو ولو ندمن نستغفر بالموكب
حب حسين شافعنا
لو شددنا العالم نتلاقى بكل ما تم
حب حسين جامعنا
كل شخص وتقليده والكلمة لك ايده احنا وياك ما ضعنا الالوان المختلفة بدروبك ما تلفى طيب الروح طابعنا جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
عشقك نور يضوي حسام واليهوات ما يحقد انت الطيب بين الناس والاشواق ما تخمد ذكر حسين رفعت راس للشاعر والمنشد واليكتب في العباس في كل بيت خلي يسجد واللي يزورك يا حسين ويهل دمعات العين
يرجع صافي النيه
ومن يوصل للعباس يشرب من حبك كاس
ما يضمض هالدنيا
زوار حسين احباب والحب هم بيه اعداد بس القلوب ورديه زينب صفت القلوب وبزينب كلنا نذوب ودنا نزور يوميا جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية 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 مشاية
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 9 من صفر عام 1444 هجري قمري والمصادف 15 من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي والموافق 6 من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في 9 من صفر عام 37 للهجرة استشهد الصحابي الجليل عمار بن ياسر أحد المقربين من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومن أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وقد اندلعت المعركة بين جيش الإمام وجيش الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان وكان عمار من قادة جيش الإمام علي عليه السلام وقد ولد عمار بن ياسر عام 57 قبل الهجرة المباركة، ويعتبر أبواه ياسر وسمية من أوائل شهداء الإسلام. وأبدى عمار صمودا منقطع النظير في المرحلة الأولى من ظهور الإسلام، وعندما كان المسلمون يتعرضون لضغوط من قبل المشركين في مكة، وشارك في المعارك التي قادها الرسول الأعظم. وبعد وفاة الرسول قاتل عمار إلى جانب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ورغم أن استشهاد عمار بن ياسر يعتبر حدثا مهما في تاريخ الإسلام، إلا أن الأهم من ذلك هو أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنبأ عمارا قبل سنين بأنه سيقتل على يد الفئة الباغية، ما يؤكد مظلومية عمار وعدم شرعية حكم معاوية وخروج الأخير عن أوامر خليفة المسلمين آنذاك وإمامهم علي بن أبي طالب عليه السلام. في 15 من شهر شهريور عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من أيلول سبتمبر عام 1978 ميلادي، شهدت أغلب المدن الإيرانية تظاهرات عارمة ضد نظام الشاه المقبور، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران، وفي الوقت الذي كان النظام الملكي الجائر قد أعلن منع خروج أي تظاهرة. أصدر الإمام الخميني رحمه الله من منفاه من النجف الأشرف بالعراق بيانا طلب فيه من الشعب الإيراني المسلم الاستمرار في التظاهرات حتى إسقاط النظام الملكي وإقامة الجمهورية الإسلامية. وأخيرا، وفي 9 من صفر عام 1319 للهجرة، أبرم الملك الإيراني مظفر الدين شاه القاجاري اتفاقية لمنح صلاحية استخراج النفط الإيراني إلى رجل الأعمال البريطاني ويليام دارسي، وقد نصت الاتفاقية على منح صلاحية الاستخراج لمدة 60 عاما. وكان دارسي قد أجرى في بادئ الأمر تحقيقات موسعة حول الثروات الطبيعية الإيرانية، وبعد التأكد من امتلاك إيران لاحتياطي خيالي من النفط، قدم اقتراحه للملك الإيراني مظفر الدين شاه. وبالنظر إلى عدم كفاءة الملك الإيراني وجهله بمصالح البلاد وتبعات المخطط البريطاني الخبيث، منح دارسي الصلاحية دون وعي. وبعد 3 عقود، أي في عام 1351 للهجرة من الثورة الدستورية، أعلنت إيران إلغاء الاتفاقية الظالمة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك، رسب همي وعذاباتي، وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمعاتي، إلك يا واسع الرحمة جيت ارحم مناجاتي،
جيتك معترف مذنب خجلت تبتكي عني اتنك نادي وتعثري خطواتي. إلهي إلهي إله ارحم ضعوف حالي، إليك أبدع اعترافاتي. إله أنت الغني وأني فقير العطفك بذاتي.
تهت وتحيري بمري إلي غيرك منو اللي يهديني؟ أنا الخجلان من ذنبي، عذر مقبول ما عندي. إذا صوت الأجل نادى وترس دمع الندى خدي وصفيت بوحشتي وهمي، غريب وخايف خايف بلحدي.
وإذا سألوني عن عمري القضيت بيا ذني بدي سودة صفحة أظل حاير بردي. وجارح جسمي لا تشهد بالعمل ضدي، أنا الجازي إحسانك وعطفك سيدي بصدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الامويين قتل بليله وحدة 47 ممن جمع القران.
تعاني فوجدي لا يسليه لائمه، ولكن عسى يشفيه بالدمع ساجمه. فما كل خطب يحمد الصبر عنده، ولا كل وجد يكسب الأجر كاتم.
غداة أبو السجاد قام مشمرا لتشييد دين الله إذ جد هادمه. فقام مغيثا شرعة الدين شبلما بصمصامه بدءا أقيمت دعائمه.
إلى أن أعاد الدين غضا ولم يكن بغير دماء السبط تسقى معالمه. فإن يك إسماعيل أسلم نفسه إلى الذبح في حجر الذي هو راحمه فعاد ذبيح الله حقا ولم يكن تصافحه بيض الضبا وتسالمه.
فإن حسينا أسلم النفس صابرا على الذبح في سيف الذي هو ظالمه.
ومن دون دين الله جاد بنفسه وكل نفيس كي تشاد دعائمه. فأن يمسي فوق الترب عريان لم تقم له مأتما تبكيه فيه محارمه.
فأي حشن لم يمسي قبرا لجسمه وفي أي قلب ما أقيمت مآتمه. وهب دم يحيى قد غلا قبل في الثرى فإن حسينا في القلوب غلا دمه.
وإن قر مذ دعا بخت نصر بثارات يحيى واستردت مظالمه فليست دماء السبط تهدأ قبل أن يقوم بإذن الله للثار قائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، الذي أفجعت مصيبته العوالم كلها من قبل ومن بعد حتى أقيمت له المآتم قبل ولادته بزمن طويل، كما تقدم الحديث عن ذلك في الحلقات السابقة. فرأينا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله قد جرت على تأبين الحسين عليه السلام قبل ولادته وبعدها في مناسبات كثيرة، وقد التزم بهذه السنة أئمة عترته الطاهرة عليهم السلام، وامتازت مجالسهم بخصائص عدة يحدثنا عن أبرزها ضيف هذا اللقاء من برنامج تاريخ المجالس الحسينية سماحة السيد كامل الهاشمي الباحث الإسلامي من البحرين. فلنستمع معا لحديثه الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الذي نعرفه من تاريخ أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم مباشرة بدأوا بعد مقتل الحسين عليه السلام بدأوا بإقامة مجالس العزاء، والتي بطبيعة الحال بدأت كما يبدأ أي مشروع وأي فكرة، ربما بداية بسيطة لأنها بداية التي تلت الحدث التاريخي المهم الذي زلزل كيان الأمة الإسلامية وهو مقتل أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن سرعان ما تطورت هذه المجالس وبدأت تأخذ سياقا متميزا في المشروع الإسلامي برمته، يعني كما المساجد التي أصبحت التي كان لها الدور من قبل المآتم في بناء العلاقة العمودية بين الخالق والمخلوق، جاءت المآتم لكي تكمل الفراغ الوجودي والتكويني والإنساني في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ولكي دائما تقوم بدور النقد تجاه الأخطاء والممارسات الاجتماعية والسياسية. ومن ذلك الحين طبعا حصل تطور سريع ومتتالي في حركة المجالس التي ارتبطت بالظاهرة الحسينية، الظاهرة الأعم. يعني هذه الظاهرة أو هذه القضية بدأت تفرز عدة معطيات في واقع الساحة الإسلامية، من أهم تلك المعطيات هي مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهي المجالس التي يتم فيها استذكار فاجعة الطف وما جرى على الحسين وأهل بيته عليهم السلام. مع طبعا وهذا بشكل مختصر جدا لا يمكننا أن نتحدث عن كل القضايا والتطورات والتغيرات التي طرأت على المجالس الحسينية، لأننا أمام رحلة تمتد إلى أكثر من 1000 عام في هذا السياق. في العصر الحديث أيضا المجالس الحسينية شهدت شيء من البروز ومن التنظيم الأكثر بحكم تطور وسائل الاتصال بين البشر، وإلى حد اليوم طبعا يمكننا أن نعد المجالس الحسينية ظاهرة بارزة لا تنفك عن مسار مذهب أهل البيت عليهم السلام وعن مسار التشيع، ولها الدور الكبير في إبقاء الحالة الإيمانية والحالة النقدية تجاه الحكم وتجاه السلطة وتجاه الأخطاء الاجتماعية في نفسية الإنسان المسلم. بل ربما بدأنا نشاهد في عصرنا الراهن الكثير من غير الشيعة حتى بدأوا يقتنعون بضرورة هذه المجالس وكونها أثرت تأثير متميز في الوجود الشيعي، بحيث أن هذا الوجود بقى على الدوام صاحيا ويقظا ومتنبها وفاعلا ومؤثرا بخلاف الوجودات الإسلامية الأخرى التي ابتعدت عن الاحتفاء بالثورة الحسينية، فإنها أصيبت بشيء من الجمود. لذلك المجالس ستبقى وستظل تعطي آثارها الإيجابية في حياة كافة المسلمين وبالأخص الشيعة. وأيضا مما ينبغي أن يراعى في هذه المجالس هو صلتها بالحدث الأساس الذي انطلقت في ظله وفي ظرفه، وهو الثورة الحسينية الملهمة والمغيرة، والثورة التي أخذت هذا الموقع الكبير في حياتنا. أن تحاول المجالس الحسينية والخطباء الذين يقومون بدور متميز في هذه المجالس جزاهم الله خير أن لا يغفلوا ولا للحظة واحدة عن أن المجلس الحسيني ينبغي أن يكون صدى حقيقي للثورة الحسينية العظمى.
بحرمة الحسين
أعزائي المستمعين، ما استمعتم له هو حديث عن خصوصيات المجالس الحسينية التي كان يقيمها سائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام. شاركنا به سماحة الشيخ السيد كامل الهاشمي الباحث الإسلامي من البحرين. وها نحن نتابع أعزائي المستمعين تقديم سابعة حلقات برنامج تاريخ المجالس الحسينية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فنشير إلى ما رواه علماء الفريقين من أحاديث بشأن قضية تعبر عن عظمة الاهتمام الإلهي بالمصاب الحسيني وفداء النبي صلى الله عليه وآله ولده إبراهيم للحسين عليهما السلام، وفيهما حث بليغ على إقامة هذه المجالس يفسر استمرار هذه المجالس عبر الأجيال. فقد أخبرتنا النصوص الشريفة أن نبي الله زكريا قد دعا الله تعالى أن يرزقه ولدا بارا يواسي بشهادته الحسين عليه السلام، وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعوته فرزقه ولدا بارا هو يحيى عليه الصلاة والسلام، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فقتل على يد ملك أمرته بغي من بغايا بني إسرائيل بذلك، فلبى لها طلبها ففار دمه وارتفع وعلى، وأخذ الناس يطرحون عليه التراب فيعلو كأنه علامة لغضب الله تعالى، حتى بعث الله بخت نصر على ذلك القوم فقتل منهم 70,000.
روى الجنجي الشافعي في كفاية الطالب والحاكم النيسابوري الشافعي في المستدرك على الصحيحين والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والزرندي الحنفي في نظم درر السمطين وغيرهم كثير عن ابن عباس قال أوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله إني قد قتلت بيحيى بن زكريا 70,000 وإني قاتل بابن بنتك 70,000 و70,000.
وأما فداء رسول الله صلى الله عليه وآله فقد رواه ابن عباس كما في غاية السؤول للحنبلي على ما في مناقب الكاشي وفي تجهيز الجيش للشيخ حسن بن المولوي الدهلوي نقلا عن الخوارزمي الحنفي من كتابه مقتل الحسين عليه السلام وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الشافعي كلهم عن ابن عباس الصحابي المعروف أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا إذ هبط عليه جبرائيل بوحي من رب العالمين فلما سرى عنه قال صلى الله عليه وآله أتاني جبريل من ربي فقال لي يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك لست أجمعهما لك فافت أحدهما بصاحبه فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى إبراهيم فبكى ونظر إلى الحسين فبكى ثم قال وأم الحسين فاطمة وأبوه علي ابن عمي لحمي ودمي ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه وأنا أوثر حزني على حزنهما يا جبريل تقبض إبراهيم فديته بإبراهيم
قال ابن عباس فقبض إبراهيم بعد 3 فكان النبي صلى الله عليه وآله إذا رأى الحسين مقبلا قبله وضمه إلى صدره ورشف ثناياه وقال فديت من فديته بابني إبراهيم أي أن فداء للذي فديته من قبل بابني إبراهيم هذه هي محبة الحسين في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله فما لمحبي الحسين والباكين عليه والزائرين لقبره والمقيمين المآتم عليه ما لهم من النبي صلى الله عليه وآله
يوم نظر صلى الله عليه وآله إلى أهل بيته وبكى سأله الحسين عليه السلام يا أبا ما يبكيك؟ قال يا بني إني نظرت إليكم فسررت بكم سرورا لم أسر بكم مثله قط فهبط إلي جبرائيل فأخبرني أنكم قتلى وأن مصارعكم شتى فحمدت الله على ذلك وسألته لكم الخيرة فسأله الحسين عليه السلام يا أبا فمن يزور قبورنا ويتعاهدها على تشتتها فأجابه صلى الله عليه وآله طوائف من أمتي يريدون بذلك بري وصلتي أتعاهدهم في الموقف وآخذ بأعضادهم فأنجيهم من أهواله وشدائده
والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن الأحسم وهوى بجنب العلقم فليته وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدعى يدافع العلقم ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عبد السلاح فيلثم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيش ملثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخاي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم أخاي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم أخي هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو أعلم أخي هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم أخي لسواك يلطم بالأكف فهذه بيض الضبا لك في جبيني تلطم
مستمعينا الأكارم، ونظائر هذه النصوص كثيرة في الكتب المعتبرة عند مختلف المذاهب الإسلامية، وهي تبين حقيقة أن قضية سيد الشهداء عليه السلام وإقامة مجالسه تمثل حلقة محورية في سيرة أولياء الله عز وجل لهداية العباد إلى الله جل جلاله وحفظ شرعه المقدس، وهذه هي النتيجة التي نخلص إليها في سابعة حلقات برنامج تاريخ المجالس الحسينية. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي ختام هذا البرنامج نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الامويين قتل بليله وحده 47 ممن جمع القران
حسين وطال صبري بلهيب الجوى. لا في السماء أنا ولا ذي طوى، طال انتظاري وانا في رحيلي، حاير دليلي على جمر النوى. تحن روحي لثرى نينوى، وفتية قضوا ليبقى اللواء. يا جد حاير أنا والرزايا، كلكم ضمايا ولا طفل ارتوى.
ألمي لك يثور الغضب، وبغيابي جمرات اللهب.
في كربلاء نار بلاء لك، ولي عذاب وقفتك على جسد علي. يا أملي في العجل
كلك ياني في الغليان،
قلبي حتى اليوم يعاني.
وابو الفضل
وابو فاضل يمين في يميني، جبين يا جدي على جبيني، وسهمه الباكي على العطاشة. ما زال يا جد بأم عيني، علي الأكبر يا نايح شبابه، يا ناثر الدموع على غيابه. حملت ثأره على غيابي، فكل حزني دعوة مجابة. على وادي الجد في انتظاره، ورايتي كلها ولا مثارة، لتأخذ الراية من غريب. غربته طالت فخذ قرارك. وطال صبري لعفير الثرى، ومن به الظما كنهر جرى. طول حنيني وانا بس نطرى، في عيني حسرة مدها بس تنظرى. غدا لرأسي سيجيء الحجار، لكربلا على مصابي صوار. وراسي راسك يلي دم جاري، طال انتظاري وانا فوق النهار.
عائدة هي رياح البلاء، وبجراحي نطقت كربلاء.
من مصرعك يا جدي هذا مصرعي، مدامعك جرت دماها بمدمعي. أنت معي في وجعي،
نارك ناري ثارك ثاري.
وعلى الجرح ظليت داري،
على الصدر
وعلى صدري تدوس الغابرية، وذبحتي من ترحل السبية. والسهم إذ يركز في فؤادي، طفلك إذ رفرف للمنية. أنا حاير مثل دمعك المنصار، وغربتي من قلبك التغرب،
وصعدة الشمر على ضلوعي اظهر ولد على الخيول زينب غسلني وجسمك ما تغسل وموتي وقفة الحارة على التال وصيتي دع جثتي ثلاثا لكي تواسي جسمك المرمل يا من قضى ضمي ولا على أحد غدا ستحكم المدى والأمد يا جدي وعدك إله السماء والله أنجز الذي قد وعد.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تعرضنا إلى بعض الآداب والأسرار القلبية للنية، وقبل ذلك تطرقنا إلى بعض ما في التكبير من أسرار وآداب، ننتقل إلى آداب وأسرار القراءة. والقراءة في الصلاة واجبة كما هو معروف، يجب قراءة الفاتحة ثم قراءة سورة من القرآن الكريم في الركعتين الأوليين. وقبل الدخول في هذا الموضوع نشير باختصار إلى أسرار القراءة بشكل عام، وماذا تعني قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم هي إما حديث مع الذات المقدسة أو حديث الذات المقدسة مع المخلوق. وقارئ القرآن إما أنه يخاطب الله سبحانه وتعالى، يخاطب الخالق العظيم، أو أنه يستمع إلى خطابه. وكلتا الصورتين للخطاب تستلزم حالة من الخشوع والخضوع تتناسب مع عظمة وجلال الخالق العظيم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن ما بين أيدينا من الذكر الحكيم والقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه المرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سفر عظيم من متكلم عظيم على نبي عظيم بأيدي الملائكة الأطهار. وهذه المنازل المقدسة والمراتب الجليلة إذا استحضرها قارئ القرآن عموما سوف يعظم ويقدس هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب المقدس الذي يعتبر المعجزة الخالدة للرسالة الخاتمة. والحديث عن عظمة القرآن الكريم حديث واسع يضيق به المقام، بل إننا مهما تحدثنا ومهما تقصينا أسرار عظمة القرآن الكريم نقف عاجزين متصاغرين أمام هذا المعجز الذي حير العقول وأشعرها بعجزها، حير عقول أعداء الرسالة فذهبوا في وصفه يمينا وشمالا، قالوا عنه إنه سحر، وقالوا إنه شعر، وقالوا واعترفوا أيضا بجلاله وجماله، أرادوا أن يعارضوه وينسجوا على منواله فعادوا أدراجهم. تحداهم القرآن الكريم في أوج قوتهم وقمة بيانهم وبلاغتهم فلم يستطيعوا مجاراته. روي أن الوليد بن المغيرة هذا المشرك الجاحد العنيد مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ حاميم السجدة، فأتى قومه وقال: قد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس والجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى. لاحظوا كيف انبهر هذا الجاهلي بأسلوب وديباجة القرآن الكريم، وهو يعيش في وسط عرف بالبيان والبلاغة، في وسط يعرف قيمة النص ويميز الغث من السمين. ليس الوليد وحده، إنما الوسط الأدبي واللغوي بكامله أصيب بالشلل التام، وشعر بالتصاغر أمام عظمة وجلال القرآن الكريم. رزقنا الله وإياكم تلاوة وتدبر كتابه والعمل به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وقوف.
على الله
وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح.